الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا، وأن يرزقنا الإخلاص والمتابعة في كل ما نأتي ونذر. أولا، أعتذر، يجلس عندنا الشيخ محمد صغير عكور حفظه الله ونفع به بعد الدرس قليلا في الجامع، فأتأخر عليكم فسامحوني، غفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم. نأتي إلى ما ذكره ابن أبي الروم رحمه الله تبارك وتعالى في المنصوبات. قال: المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا، وهو قسمان: لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا. وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. هذا الباب في المنصوبات، أي من الأسماء المنصوبة، المصدر، عرفه المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. عندما تأتي بالماضي يليه المضارع، ثم يليه المصدر، فتقول: قام يقوم قياما. وذكر المصنف رحمه الله: ضرب يضرب ضربا، فهو التصريف الثالث في الفعل، وهذا مشهور في اللغة الإنجليزية، هذا المسمى التصريف الثالث، وهو على نوعين، قسمين: قسم لفظي، وهو الذي يكون من لفظ الفعل، مثل ضرب ضربا، أكل أكلا، جلس جلوسا، وهكذا. قال: فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، وهذا قيد، يعني أي فعل تأتي بمصدره من حروف فعله فهو لفظي. تقول: دخل دخولا، قرأ قراءة، وهكذا. أما إذا كان المعنى فقط، قال: فإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي. جلست قعودا، لأن الجلوس والقعود بمعنى واحد. وقمت وقوفا، القيام والوقوف أيضا بمعنى واحد. فهنا لا يقال له لفظي، وإنما يقال له معنوي، فنفرق بين القسمين، وهو أمر بسيط بحول الله وقوته. فإذا قلت: أكلت أكلا، فهو لفظي، لأن المصدر من لفظ الفعل. وإذا كان المصدر أخذ معنى الفعل، معناه فقط، جلست قعودا، فهذا يطلق عليه المعنوي، وهو على أوزان كثيرة، يصاغ من الفعل الثلاثي ومن الرباعي ومن الخماسي ومن السداسي، وله أوزان عدة، فهذه الأوزان تحتاج منا إلى وقت، لكن نأخذ بعضها. نبدأ بالفعل الثلاثي، مثلا في الفعل الثلاثي والأمثلة كثيرة، ولكن من باب يعني ذكر بعضها، إذا قلت أبا، أبا إباء، وإباء على وزن فعال، هذا وزن. إذا قلت غلا تقول غليانا، غليانا على وزن فعلان، ومنها على وزن فعال سعال سعال، وكثيرة هي الأوزان. إذن ينبغي لنا أن نتنبه للأوزان ونعد الحروف، يعني نعد حرف الفعل حتى نعرف هل هو فعل ثلاثي أو رباعي أو خماسي أو سداسي، ونحفظ أحرف الزيادة. أحرف الزيادة 10، مجموعة في قولهم سألتمونيها، فهذه أحرف الزيادة. فمثلا ضرب، هذا ثلاثي. إذا قلت يضرب زدت الياء، وإذا قلت سيضرب زدت السين والياء، وهكذا. فنحفظ حروف الزيادة، نعرف جذر الفعل، جذره، حتى نعرف هل هو ثلاثي أم رباعي. إذن الثلاثي مر معنا، وهو أوزان كما قلت لكم كثيرة. عندنا الرباعي، عندنا وزن إفعال، مثلا أكرم إكرام، أحسن إحسان، أقبل إقبال، وهكذا. وعندنا مصدر على وزن تفعيل، علم تعليم. وعندنا ناضل نضالا فعال، أو مناضلة مفاعلة. وعندنا فعلل دحرج دحرج، وهكذا، سيطرة سيطرة. إذن هذه أوزان نتنبه لها. عندنا الخماسي استقبل، استقبال، استفعال. وعندنا استقام، استقامة، وهكذا. طيب، هذا واحد. أولا نتنبه لعدد حروف الجذر حتى نعرف هل هذا الفعل ثلاثي أو رباعي أو خماسي أو سداسي، وهكذا. طيب، أنواع المصادر في اللغة. عندنا المصدر الصريح، وهو الذي سبق معنا، مصدر صريح. وعندنا المصدر الميمي، وضابطه وعلامة أن يكون مبدوءا بميم زائدة. مثل ملعب، مفعل، عند بعد ذلك المصدر المؤول. المصدر المؤول، ومعنى المؤول أي نؤول منه، مثلا أن تكرم، أن تكرم، أن والفعل الذي بعدها تستطيع أن تؤوله بمصدر فتقول إكرام، مثلا تقول طلبت منك أن تكرم زيدا، فتقول طلبت منك إكرام زيد. أن تكرم تصوغ منها مصدرا صريحا وهي أن والفعل، أو إن وأن مع معموليها الاسم والخبر، اسم إن وخبر أن، كقول الله تبارك وتعالى أولم يكفهم أن أنزل، أولم يكفهم إنزالنا، تؤولها بمصدر. وأيضا يقع المصدر المؤول من كي مع الفعل، تقول يتهيأ الرجل لكي يسافر، لكي يسافر للسفر، وهكذا. وهذا من باب الإضافة فقط، وإلا فصاحب الأجرمية رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة جاء بها مبسطة ميسرة، وأعطانا من المنصوبات المصدر، وأعطانا ضابطه بأنه يجيء ثالثا من تصريف الفعل، يعني إذا صرفت الفعل كأكل يأكل أكلا، خلاص أكلا هو المصدر، جلس يجلس جلوسا، وهكذا، قعد يقعد قعودا. فإذا كان هذا المصدر من لفظ الفعل، يعني الأول الماضي من جذره، فإنه يكون لفظيا، وإن لم يكن كذلك فهو معنوي. إذا كان يحمل المعنى، يعني جلس قعودا، القعود والجلوس بمعنى واحد، فهذا يكون من النوع الثاني وهو المعنوي. ولذا قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى وهو يتحدث عن هذا، قال: وينقسم المصدر إلى قسمين، لفظي ومعنوي. فما وافق الفعل في مادته، يعني الجذر، فهو لفظي، وما وافقه في معناه فهو معنوي. إذن هذا هو الضابط. يقول: ولكن لاحظوا أيضا أنه لا بد أن يوافق الفعل في مادته ومعناه، فإذا وافق الفعل في مادته ومعناه يسمونه لفظيا، وإن وافقه في المعنى دون اللفظ فهو معنوي. قال: فإذا قلت ضربت ضربا فالمصدر هنا لفظي، لأنه وافق الفعل في مادته، المادة ضاربا الجذر. وإذا قلت أكلت أكلا فهو لفظي،
لأنه وافق الفعل في المادة الهمزة والكاف واللام آكالا. قال إذا قلت جلست قعودا فهذا معنوي لأنه يخالف فعله في لفظه دون معنى، يعني المعنى واحد. ثم أضاف رحمه الله تبارك وتعالى فائدة: وينوب مناب المصدر ما أضيف إلى المصدر. ينوب مناب المصدر يأتي مكانه ما أضيف إلى المصدر، مثل كل وبعض وأشد وأقوى وما أشبه ذلك. فتقول ضربته كل الضرب، يقول كل لا يمكن أن نقول أو أن تقول هي مصدر لأنها لا توافق ضرب في المعنى ولا في اللفظ، يعني ليست من جذر ضرب كل، وليس المعنى واحد فنقول هو معنوي. نقول هذا نائب مناب المصدر، يعني هذا نائب فقط ولا نطلق عليه لأنه مصدر. وتقول ضربته أشد الضرب، فأشد مثل كل نائب مناب المصدر وليس مصدرا لأنه لا يوافق الفعل لا في اللفظ ولا في المعنى. تقول أعطيته بعض العطاء، هذا أيضا يقول نائب مناب المصدر لأن بعض لا توافق أعطى لا في اللفظ ولا في المعنى. يقول فعندنا الآن مصدر لفظي ومصدر معنوي ونائب مناب المصدر، ثلاثة أشياء. فهذه إضافة من الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، ثم ذكر لها ضابطا فقال المصدر اللفظي ما وافق فعله في لفظه ومعنى، لفظ ومعنى، جلس جلوسا، قتل قتلا وهكذا. والمعنوي ما وافق فعله في معناه فقط. وقف وتقول قياما مثلا، قمت وقوفا، فالمعنى واحد لكن اللفظ يختلف. ثم ذكر فقال والنائب عن المصدر ما أضيف إلى المصدر. فهذه إضافة من العلامة ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فنأتي أيضا إلى التذكير بالمصدر الصريح والمؤول. عندنا مصدر صريح الذي يأتي ثالثا من جذر الفعل، كتب كتابة، شرب شربا، علم وهكذا، قرأ قراءة. وعندنا مصدر مؤول، المصدر المؤول، الذي نؤوله نحن. ومعنى نؤوله نستخرج منه، نحوله إلى، هذا نسميه المؤول.
من أمثلة المصدر المؤول كأن تقول يعجبني أن تحرص على حضورك، يعجبني أن تحرص، هذا أن وما دخلت عليه الفعل المضارع نؤولها إلى مصدر فتقول يعجبني حضورك أو حرصك، آسف، حرصك على الحضور. وغالبا يأتي المصدر المؤول في ثلاث صور: أن زائد الفعل، أو ما زائد الفعل، أو أن واسمها وخبرها، أن واسمها وخبرها. في ما زائد الفعل مثل أعجبني ما فعلت، فتؤول إذن أعجبني فعلك، فعل، فعل هنا المصدر، ولكنه ليس بصريح، إنما هو مؤول نؤوله نعم. أدهشني ما حافظت علي، أي حفاظك على كلام. تقول في أن واسمها وخبرها: يعجبني أنك مخلص، تؤولها فتقول إخلاصك، فهذا هو المصدر المؤول. ذكر رحمه الله ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة تدريبات على الإعراب، فقال: أعرب ضربت الرجل ضربا شديدا. فضربت ضرب فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، التاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، إذن فعل وفاعل. الرجل مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ضربا مصدر منصوب على المصدرية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهذا الشاهد معنا، وهو لفظي لأن ضرب ضربا وافق الفعل في لفظه ومعناه. وشديدا نعت أو صفة لكلمة ضربا منصوبة على نصبها الفتحة الظاهرة في آخره. ثم جاء بإعراب جملة أخرى: جلست قعودا. جلس فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، التاء ضمير متصل على الضم في محل رفع فاعل، إذن جلست فعل وفاعل. طيب، قعودا مصدر للفعل جلس منصوب على المصدرية وهو معنوي، يعني ليس لفظيا، معنوي، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. طيب، ثم جاء إلى النوع الثالث وهو النائب عن المصدر، فقال: قام الرجل أحسن قيام. أحسن قيام، قام فعل ماض مبني على الفتح، الرجل فاعل، أحسن نائب عن المصدر منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مضاف، وقيام مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. هذا استوفى بهذه الثلاثة الأمثلة الأنواع الثلاثة التي ذكرها، والمصنف ذكر نوعين: المصدر اللفظي والمصدر المعنوي. وأكثر رحمه الله تبارك وتعالى من الأمثلة
أنتقي منها واحدا أيضا. أعجبني أخوك إعجابا. أعجب فعل ماضي مبني على الفتح والنون للوقاية والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. إذن أعجبني فعل ومفعول. أخوك فاعل، كأنك تقول أعجب أخوك إياي، فاعل مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. إعجابا مصدر لفظي منصوب على المصدرية، إذن أعجب إعجابا. ثم ذكر الآية من سورة نوح عليه السلام: والله أنبتكم من الأرض نباتا. وذكر آية أخرى: ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. يخرجكم إخراجا. وأعرب الآيتين، فيرجع إلى هذا الكتاب المبارك حتى يستفاد منه، وحتى لا نتوسع في هذا الباب الذي نحتاجه أيضا، نقف مع المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في تعريفه للمصدر: الاسم المنصوب، إذن يخرج منه المرفوع والمخفوض. يعني تتنبه لأنه من المنصوبات، ثم تنظر إلى تصريف الفعل، فما جاء ثالثا هو المصدر، ثم تأتي إلى قسمي اللفظ إذا كان المصدر مادته من الفعل، من جذره من الفعل. أكل أكلا، شرب شربا، وهكذا. فهذا نسميه باللفظي لأنه يوافقه في المعنى وفي اللفظ، فإن وافقه فقط في المعنى سميناه بالمعنوي، وذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى القسم الثالث، وهو الذي ينوب مناب المصدر. وتحدثنا قليلا عن المصدر من الفعل الثلاثي وبعض أوزانه، والمصدر من الرباعي، وهكذا. وهذه تحتاج إلى تدريبات، والتدريبات موجودة في الكتاب والحمد لله مبثوثة في صفحات مواقع اللغة العربية. وعندما تأتي إلى المصادر يعني تجد بابا واسعا، تجد المصدر الميمي، وتجد المصدر الصناعي، وتجد ما شاء الله جموع القلة وجموع الكثرة، والمصدر الصريح والمؤول. يعني تحتاج، فخذ يعني ما تراه مناسبا لك، وزد وازدد، وبث ما تعلمته حتى ينمو ويزكو عندك، وكذلك يقر معك هذا العلم بأن ما تكرر تقرر بأمر الله تبارك وتعالى.
أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا من معلمي الناس الخير، وأن يزيدنا من فضله، وأن يوفقنا لاغتنام أوقاتنا فيما يقربنا إليه زلفى سبحانه، وأن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما هو أعلم به منا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا، وأن يرزقنا الإخلاص والمتابعة في كل ما نأتي ونذر. أولا أعتذر، يجلس عندنا الشيخ محمد صغير عكور حفظه الله ونفع به بعد الدرس قليلا في الجامع، فأتأخر عليكم فسامحوني غفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم. نأتي إلى ما ذكره ابن أجر الروم رحمه الله تبارك وتعالى في المنصوبات. قال: المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا، وهو قسمان: لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا. وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. هذا الباب في المنصوبات، أي من الأسماء المنصوبة، المصدر عرفه المصنف رحمه الله تبارك وتعالى هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. عندما تأتي بالماضي يليه المضارع ثم يليه المصدر، فتقول قام يقوم قياما. وذكر المصنف رحمه الله ضرب يضرب ضربا، فهو التصريف الثالث في الفعل، وهذا مشهور في اللغة الإنجليزية، هذا المسمى التصريف الثالث، وهو على نوعين قسمين: قسم لفظي وهو الذي يكون من لفظ الفعل، مثل ضرب ضربا، أكل أكلا، جلس جلوسا، وهكذا. قال: فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، هذا قيد، يعني أي فعل تأتي بمصدره من حروف فعله فهو لفظي. تقول دخل دخولا، قرأ قراءة، وهكذا. أما إذا كان المعنى فقط، قال فإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي. جلست قعودا
لأن الجلوس والقعود بمعنى واحد، وقمت وقوفا، القيام والوقوف أيضا بمعنى واحد. فهنا لا يقال له لفظي وإنما يقال له معنوي، فنفرق بين القسمين، وهو أمر بسيط بحول الله وقوته. فإذا قلت أكلت أكلا فهو لفظي، لأن المصدر من لفظ الفعل. وإذا كان المصدر أخذ معنى الفعل، معناه فقط، جلست قعودا، فهذا يطلق عليه المعنوي، وهو على أوزان كثيرة، يصاغ من الفعل الثلاثي ومن الرباعي ومن الخماسي ومن السداسي، وله أوزان عدة. فهذه الأوزان تحتاج منا إلى وقت، لكن نأخذ بعضها. نبدأ بالفعل الثلاثي. مثلا في الفعل الثلاثي والأمثلة كثيرة، ولكن من باب يعني ذكر بعضها، إذا قلت أبا، أبا إباء، وإباء على وزن فعال، هذا وزن. إذا قلت غلا تقول غليانا، غليانا على وزن فعلان، ومنها على وزن فعال سعال سعال، وكثيرة هي الأوزان. إذن ينبغي لنا أن نتنبه للأوزان ونعد الحروف، يعني نعد حرف الفعل حتى نعرف هل هو فعل ثلاثي أو رباعي أو خماسي أو سداسي، ونحفظ أحرف الزيادة. أحرف الزيادة 10 مجموعة في قولهم سألتمونيها، فهذه أحرف الزيادة. فمثلا ضرب هذا ثلاثي، إذا قلت يضرب زدت الياء، وإذا قلت سيضرب زدت السين والياء، وهكذا. فنحفظ حروف الزيادة، نعرف جذر الفعل، جذره، حتى نعرف هل هو ثلاثي أم رباعي. إذن الثلاثي مر معنا وهو أوزان كما قلت لكم كثيرة. عندنا الرباعي، عندنا وزن إفعال، مثلا أكرم إكرام، أحسن إحسان، أقبل إقبال، وهكذا. وعندنا مصدر على وزن تفعيل، علم تعليم. وعندنا ناضل نضالا فعال، أو مناضلة مفاعلة. وعندنا فعلل دحرج دحرجة، وهكذا، سيطرة سيطرة. إذن هذه أوزان نتنبه لها. عندنا الخماسي استقبل، استقبال استفعال، وعندنا استقام استقامة، وهكذا. طيب هذا واحد، أولا نتنبه لعدد حروف الجذر حتى نعرف هل هذا الفعل ثلاثي أو رباعي أو خماسي أو سداسي وهكذا. طيب أنواع المصادر في اللغة، عندنا المصدر الصريح، وهو الذي سبق معنا، مصدر صريح. وعندنا المصدر الميمي، وضابطه وعلامة أن يكون مبدوءا بميم زائدة. مثل ملعب، مفعل. عندنا بعد ذلك المصدر المؤول، المصدر المؤول. ومعنى المؤول أي نؤول منه، مثلا أن تكرم، أن تكرم، أن والفعل الذي بعدها تستطيع أن تؤوله بمصدر فتقول إكرام، مثلا تقول طلبت منك أن تكرم زيدا، فتقول طلبت منك إكرام زيد. أن تكرم تصوغ منها مصدرا صريحا وهي أن والفعل، أو إن وأن مع معموليها الاسم والخبر، اسم إن وخبر أن، كقول الله تبارك وتعالى أولم يكفهم أن أنزل، أولم يكفهم إنزالنا، تؤولها في مصدر. وأيضا يقع المصدر المؤول من كي مع الفعل، تقول يتهيأ الرجل لكي يسافر، لكي يسافر للسفر وهكذا. وهذا من باب الإضافة فقط، وإلا فصاحب الأجرمية رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة جاء بها مبسطة ميسرة، وأعطانا من المنصوبات المصدر، وأعطانا ضابطه بأنه يجيء ثالثا من تصريف الفعل، يعني إذا صرفت الفعل كأكل يأكل أكلا، خلاص أكلا هو المصدر، جلس يجلس جلوسا وهكذا، قعد يقعد قعودا. فإذا كان هذا المصدر من لفظ الفعل يعني الأول الماضي من جذره، فإنه يكون لفظيا، وإن لم يكن كذلك فهو معنوي، إذا كان يحمل المعنى، يعني جلس قعودا، القعود والجلوس بمعنى واحد، فهذا يكون من النوع الثاني وهو المعنوي. ولذا قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى
وهو يتحدث عن هذا؟
قال: وينقسم المصدر إلى قسمين لفظي ومعنوي، فما وافق الفعل في مادته يعني الجذر فهو لفظي، وما وافقه في معناه فهو معنوي. إذن هذا هو الضابط. يقول: ولكن لاحظوا أيضا أنه لا بد أن يوافق الفعل في مادته ومعناه، فإذا وافق الفعل في مادته ومعناه يسمونه لفظيا، وإن وافقه في المعنى دون اللفظ فهو معنوي. قال: فإذا قلت ضربت ضربا فالمصدر هنا لفظي لأنه وافق الفعل في مادته، المادة ضارب الجذر. وإذا قلت أكلت أكلا فهو لفظي لأنه وافق الفعل في المادة الهمزة والكاف واللام آكالا. قال: إذا قلت جلست قعودا فهذا معنوي لأنه يخالف فعله في لفظه دون معنى، يعني المعنى واحد. ثم أضاف رحمه الله تبارك وتعالى فائدة: وينوب مناب المصدر ما أضيف إلى المصدر. ينوب مناب المصدر يأتي مكانه ما أضيف إلى المصدر، مثل كل وبعض وأشد وأقوى وما أشبه ذلك. فتقول: ضربته كل الضرب، يقول كل لا يمكن أن نقول أو أن تقول هي مصدر لأنها لا توافق ضرب في المعنى ولا في اللفظ، يعني ليست من جذر ضرب كل، وليس المعنى واحد فنقول هو معنوي. نقول هذا نائب مناب المصدر، يعني هذا نائب فقط ولا نطلق عليه لأنه مصدر. وتقول: ضربته أشد الضرب، فأشد مثل كل نائب مناب المصدر وليس مصدرا لأنه لا يوافق الفعل لا في اللفظ ولا في المعنى. تقول: أعطيته بعض العطاء، هذا أيضا يقول نائب مناب المصدر لأن بعض لا توافق أعطى لا في اللفظ ولا في المعنى. يقول: فعندنا الآن مصدر لفظي ومصدر معنوي ونائب مناب المصدر، ثلاثة أشياء. فهذه إضافة من الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، ثم ذكر لها ضابطا فقال: المصدر اللفظي ما وافق فعله في لفظه ومعنى، لفظ ومعنى، جلس جلوسا، قتل قتلا، وهكذا. والمعنوي ما وافق فعله في معناه فقط. وقف وتقول قياما مثلا، قمت وقوفا، فالمعنى واحد لكن اللفظ يختلف. ثم ذكر فقال: والنائب عن المصدر ما أضيف إلى المصدر. فهل هي إضافة من العلامة ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فنأتي أيضا إلى التذكير بالمصدر الصريح والمؤول. عندنا مصدر صريح الذي يأتي ثالثا من جذر الفعل، كتب كتابة، شرب شربا، علم، وهكذا، قرأ قراءة. وعندنا مصدر مؤول، المصدر المؤول، الذي نؤوله نحن. ومعنى نؤوله نستخرج منه، نحوله إلى، هذا نسميه المؤول. من أمثلة المصدر المؤول كأن تقول: يعجبني أن تحرص على حضورك، يعجبني أن تحرص. هذا أن وما دخلت عليه، الفعل مضارع، نؤولها إلى مصدر فتقول: يعجبني حضورك، أو حرصك، آسف، حرصك على الحضور. وغالبا يأتي المصدر المؤول في ثلاث صور: أن زائد الفعل، أو ما زائد الفعل، أو أن واسمها وخبرها، أن واسمها وخبرها. في ما زائد الفعل مثل: أعجبني ما فعلت، فتؤول إذن: أعجبني فعلك، فعل، فعل هنا المصدر، ولكنه ليس بصريح، إنما هو مؤول نؤوله نحن. أدهشني ما حافظت علي، أي حفاظك على كذا. تقول في أن واسمها وخبرها: يعجبني أنك مخلص، تؤولها فتقول: إخلاصك. فهذا هو المصدر المؤول. ذكر رحمه الله ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة تدريبات على الإعراب، فقال: أعرب ضربت الرجل ضربا شديدا. فضربت ضرب فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، التاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، إذن فعل وفاعل. الرجل مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ضربا مصدر منصوب على المصدرية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهذا الشاهد معنا، وهو لفظي لأن ضرب ضربا وافق الفعل في لفظه ومعناه. وشديدا نعت أو صفة لكلمة ضربا منصوبة على النصب هي الفتحة الظاهرة في آخره. ثم جاء بإعراب جملة أخرى: جلست قعودا. جلس فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، التاء ضمير متصل على الضم في محل رفع فاعل، إذن جلست فعل وفاعل. طيب، قعودا مصدر للفعل جلس منصوب على المصدرية وهو معنوي يعني ليس لفظيا، معنوي، وعلامة نصره الفتحة الظاهرة. طيب، ثم جاء إلى النوع الثالث وهو النائب عن المصدر، فقال قام الرجل أحسن قيام. أحسن قيام، قام فعل ماض مبني على الفتح، الرجل فاعل، أحسن نائب عن المصدر منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة وهو مضاف، وقيام مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة. هذا استوفى بهذه الثلاثة الأمثلة الأنواع الثلاثة التي ذكرها، والمصنف ذكر نوعين، المصدر اللفظي والمصدر المعنوي. وأكثر رحمه الله تبارك وتعالى من الأمثلة أنتقي منها واحدا أيضا، أعجبني أخوك إعجابا. أعجب فعل ماضي مبني على الفتح والنون للوقاية والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. إذن أعجبني فعل ومفعول، أخوك فاعل، كأنك تقول أعجب أخوك إياي، فاعل مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من أسماء الخمسة، إعجابا مصدر لفظي منصوب على المصدرية، إذن أعجب إعجابا. ثم ذكر الآية من سورة نوح عليه السلام، والله أنبتكم من الأرض نباتا. وذكر آية أخرى، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. يخرجكم إخراجا، وأعرب الآيتين، فيرجع إلى هذا الكتاب المبارك حتى يستفاد منه، وحتى لا نتوسع في هذا الباب الذي نحتاج أيضا، نقف مع المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في تعريفه للمصدر، الاسم المنصوب، إذن يخرج منه المرفوع والمخفوض، يعني تتنبه لأنه من المنصوبات، ثم تنظر إلى تصريف الفعل، فما جاء ثالثا فهو المصدر، ثم تأتي إلى قسمي اللفظ إذا كان المصدر مادته من الفعل، من جذره من الفعل، أكل أكلا، شرب شربا، وهكذا. فهذا نسميه باللفظي لأنه يوافقه في المعنى وفي اللفظ، فإن وافقه فقط في المعنى سميناه بالمعنوي، وذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى القسم الثالث وهو الذي ينوب مناب المصدر، وتحدثنا قليلا عن المصدر من الفعل الثلاثي وبعض أوزانه، والمصدر من الرباعي وهكذا. وهذه تحتاج إلى تدريبات والتدريبات موجودة في الكتاب، والحمد لله مبثوثة في صفحات مواقع اللغة العربية. وعندما تأتي إلى المصادر يعني تجد بابا واسعا، تجد المصدر الميمي وتجد المصدر الصناعي وتجد ما شاء الله جموع القلة وجموع الكثرة والمصدر الصريح والمؤول، يعني تحتاج فخذ يعني ما تراه مناسبا لك، وزد وازدد وبث ما تعلمته حتى ينمو ويزكو عندك، وكذلك يقر معك هذا العلم بأن ما تكرر تقرر بأمر الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا من معلمي الناس الخير، وأن يزيدنا من فضله، وأن يوفقنا لاغتنام أوقاتنا فيما يقربنا إليه زلفى سبحانه، وأن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما هو أعلم به منا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.